شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله. والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا أدرك دراتك أيها الموتور. فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف وهكذا تغضي وأنت غيور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو إنك استصغرت قدر العدا فالقوم جرمهم عليك كبير. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضيت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. يرى عثار فات الثار دنشر رايتك واظهر تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر، تدري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار، صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار، تدري من أوجر باب الزهرة جدتك بالنار يا فرج الله، تدري من أوجر باب الزهرة جدتك بالنار، هاي قلوبنا للسيف ذيج النار تتوجر، من نار القلوب نهيج غيرك مالنا جارة، ندري بيك من تذكر صدر امك ومسمارة، تهيج وتطلب الرخصة من الله تريد بس تظهر، تهيج وتطلب الرخصة من الله وقلبك المجمور، وتدري كل هلك راحة وجتل والحق مو منكور، يا رب صدورنا ضاقت تجر حسرة بأثر حسرة، عجل فرج والينا بجاه البضعة الزغرة، اي والله عجل فرج والينا بجاه البضعة الزهرة، علينا ليالي الانتظار، الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أشارت الآيات الشريفة كما عرفنا مما سبق إلى مفردات ثلاث، هذه المفردات لو تأملنا فيها ولاحظنا ماذا يراد منها، أولها مفردة الامتحان، وعرفنا فيما سبق لماذا الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد في عالم الدنيا، ليس معنى الامتحان من قبل الله أن الله عز وجل لم يكن ليعلم بحال الإنسان، لا، إنما الامتحان أسلوب من الأساليب التربوية التي يريد من خلالها أن يغير من حال الإنسان من حسن إلى أحسن، وتارة يراد بالامتحان أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباه سواء كان الإنسان أو غيره إلى ما لدى كل واحد من هؤلاء الناس من قدرات وطاقات قد يغفل عنها الإنسان. ومثلنا بمثال الآن في الصيام، يجي واحد يقول أنا ما عندي قدرة على أن أغير مما أنا عليه من سلوكيات وما شابه ذلك. الله عز وجل يقول لها أنت تصوم، ماذا يراد من الصيام؟ كل في اليوم والليلة كم ساعة أنت تمسك عن الأكل والشرب؟ النتيجة أنك قدرت تسيطر على هذه النفس بحيث لا تصل إلى هذه المفطرات مع أنها تحت متناول اليد. خب مو مقفلين على الماي عندك ولا الطعام ولا أي شيء، ولكن يقدر الإنسان أن فعلا يمتنع عنها مع أنها تحت متناول اليد. يقول لهم كذلك بالنسبة لسلوكيات الإنسان، يقدر الإنسان أن يقلع عن تلك السلوكيات وأن يبدل محل السلوك الحسن محل سلوك السيء بالسلوك الحسن، بس يحتاج الإنسان أن تكون لديه إرادة. هذا جانب. الجانب الآخر، الله عز وجل يريد يرغب الإنسان هم إلى ذلك العمل، ومو بس يقول إحنا رايحين نمتحنك وما أكو هناك مقابل، لا، مثل ما أنه الإنسان من يمتحن في عالم الدنيا ويحصل على جوائز، هم عند الله عز وجل يقول له رايحين نمتحنك، هالامتحان إذا أنت فعلا اجتزت وبقوة سوف نعطيك، ولكن ما هو العطاء؟ قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم أولا لهم مغفرة وثانيا وأجر عظيم. فالمغفرة لمن يعطيها الله عز وجل أولا مو من باب الإلزام كما عرفنا، لا، الله يتفضل على العبد حينما يغفر له، ولأنه يرى بأنه أهل للمغفرة، لأن واحد يمكن ما عنده قابلية إلى أن يحصل على مغفرة الله، واحد لا، لأن عنده القابلية وفعلا وحينما أراد أن يحظى بمغفرة من الله عرف كيف يمكن له تحصيل المغفرة، إما من خلال التوبة أو من خلال إبدال المحل السيء بالعمل الحسن أو من خلال أي عمل من الأعمال الصالحة التي بالنتيجة توصل الإنسان إلى مغفرة الله. ولهذا الله عز وجل يقول لهذا العبد وإني لغفار لمن تاب. أي واحد يريد أن يحصل على مغفرة الله الأمر موجود، بس يحتاج إلى أن يعمل. هذا جانب. الأمر الآخر اللي هم الله عز وجل سيعطيه للعبد، الجزاء الإلهي، مو بس أنه يحصل على مغفرة من قبل الله في الدنيا، لا، هم في الآخرة. في الآخرة بحيث الله عز وجل سيثيب المحسن ويجزل له في العطاء، لكن هم في المقابل يعاقب المسيء. بس لما نأتي إلى مثل هذا الأمر، ليش الله سبحانه وتعالى فعلا يعاقب المسيء ويحسن إلى المسيء؟ ليش هذا؟ نقول أولا الفعل الإلهي مترتب على أمور. أولها لما نلاحظ ما يكون من قبل الله عز وجل، نلاحظ فيها أولا العدل، ولهذا نحن نعتقد أن في كل فعل من أفعال الله وما يكون من قبل الله لا يكون فيه ظلم للعبد، وما ربك بظلام للعبيد. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا لما صار قانون الجزاء الإلهي يراد من خلاله شيء نعرفه من خلال البعض، أن الله سبحانه وتعالى لطيف، ومقتضى لطف الله عز وجل أنه يثيب المحسن ويجزي له في العطاء. لكن ليش هذا فعلا؟ هل محسن حصل على هذا العطاء بينما أكو هناك من واجه العذاب الأخروي؟ العذاب الأخروي شنو سببه حتى أعرف هذا الأمر؟ ألاحظ بأن العمل الحسن أو العمل السيء اللي يصدر من الإنسان لابد أن له نتائج. نتيجة العمل السيء أكو عقاب. ليش الله يعاقب؟ هل يعاقب العبد لأنه يريد أن يؤدب العبد، أو أنه يريد أن ينتقم من العبد؟ شوف أنت لما يجي إلى الولد وتشوف أنه صدر منه عمل غير صحيح، تأدبه من خلال العقوبة حتى لا يرجع إلى هذا العمل. زين، هذا الآن الإنسان انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، الله عز وجل يؤدبه في عالم الآخرة، ليش بيرجع بعد إلى عالم الدنيا وتصير حياة أخرى؟ فلا معنى للتأديب بعد أن يموت الإنسان، أو أن في هذا العذاب انتقام من الله عز وجل. ذاك اللي ينتقم من الشخص الآخر الإنسان الناقص، وهذا ما يمكن أن نتصوره في الله، فهو الكمال المطلق. الله عز وجل ما محتاج إلى أنه ينتقم من هذا العبد ويتشفى منه. إذن لماذا أقول هذا؟ هذا يقول لنتيجة عمل. شوف أنت الآن لما الإنسان يبذر البذرة ويراود هذه البذرة، إما من خلال سقي الماء، إما من خلال وضع السماد، يحافظ عليها، نتيجة هذه البذرة شو رايح تتحول؟ من بذرة إلى أن تصبح شجرة، ومن شجرة وإذا بها تعطي ثمار. يقول هم العمل اللي سواه الإنسان في عالم الدنيا، الإنسان من خلال عمله فقد بذر بذرة، الآن إما أن يكون بذر البذرة الطيبة من خلال عمله الطيب الحسن، أو بذر البذرة السيئة من خلال عمله السيء. بالنتيجة هذا العمل اللي سواه الإنسان رايح يحصل على نتائج في عالم الآخرة، ولهذا يتجسد للإنسان حقيقة كل عمل من أعماله. صليت، الله عز وجل يقول فليس للعبد كما في الرواية من صلاته إلا ما أقبل عليها. شوف هذه الصلاة اللي اهتم بها الإنسان وحافظ على مواقيتها وحافظ على أدائها وحافظ على كل ما يتعلق بها تتجسد إلى الإنسان في عالمه. بر الإنسان بوالديه، إن كان باراً بأبويه في عالم الدنيا سيظهر أثر ذلك البر في عالم الآخرة. عملي أنا ويا الوالدين إنما هي بذرة، فهل فعلا سأبذر من خلال تعاملي معهم البذرة الطيبة البذرة الحسنة، أو أنه أتعامل معهم المعاملة السيئة فتكون بذرة غير طيبة؟ ولهذا يوم اللي يصير عقوق للإنسان من قبل والده من قبله تجاه والده، إذن فقد بذر البذرة السيئة والله عز وجل يقول لهذا الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأيهما يريد الإنسان؟ إن أراد الخير ويرجع إليه، إذا يريد الخير لابد وأنه سيبادر إلى فعل الخير، وإذا أراد الشر والعياذ بالله لابد أنه سيصدر منه ما يؤدي إلى ذلك. النتيجة أن الإنسان كل عمل من أعماله التي يقوم بها يظهر أثر ذاك العمل، يتجسد ويظهر على حقيقته في الآخرة. كل عمل من أعماله، صلاة، صيام، حج، زكاة، بر بوالده، صلة لرحمه، إحسان إلى إخوانه، كل هالأعمال هذه النتيجة أنها تتجسد وتظهر على حقيقتها. فلهذا الله عز وجل يقول ترى هذا راجع لك أنت أيها الإنسان، لا تقول أن الله عز وجل يريد أن يعذب هالإنسان ويريد من عذابه أن ينتقم منه أو يتشفى منه، لا، إنما هذا يرجع إلى هذا الإنسان وما يريده في الآخرة. زين، الله عز وجل بالنتيجة ماذا يريد للإنسان؟ لا يريد للإنسان إلا الكمال، إلا الصلاح. فإذا أراد الصلاح إذن لابد أن الإنسان يسعى إلى ذلك، هذا جانب. زين، إذا كان الأمر كذلك فليش الله عز وجل هم هالشكل يعاقب الكافر، يخلي الخلود للمؤمن في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، والخلود للكافر في النار، أجارنا الله وإياكم منها؟ ليش؟ قال حتى تعرف هذا المعنى، لاحظ سلوكيات الإنسان، يقول في سلوك الإنسان أكو شيء حال، يعني مو دائم عند الإنسان، بعض الأحيان يصدر منه هذا العمل، مثلا الغضب، هذه مو سمة من سمات هذا الإنسان وهو الغضب، لا، إنما يغضب في بعض الأحيان، وإلا سمته وطبيعته والملكة الموجودة عنده هي ماذا؟ هي الحلم، حليم. هذا الإنسان مثلا ليس من سمته البخل، مو بخيل، كريم، لكن في بعض الأحيان يصير عنده حالة من الإمساك، ما يبذل، ما يقدم. شوف الله عز وجل يقول في عالم الدنيا فرق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. في عالم الدنيا تلاحظ أن هذا الإنسان فعلا عند بعض السمات، هذه السمات أصبحت لديه ملكة، بحيث خلى يجي أي أحد من الناس مهما عمل حتى يثير الطرف الآخر يعمل على استفزازه ما شابه ذلك، لأنه عنده ملكة وهي ملكة الحلم، لا يغضب. لهذا يقول عنهم القرآن، يقول عن هؤلاء المؤمنين، لاحظ، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. دليل على أنهم ذيلا دائما يعيشوا الحلم مع كل أحد، مهما فعل إلى أي أحد من الناس، أساء إليه، أراد أن يستفز، بالنتيجة أنه وإن غضب للحظة لكن بالنتيجة والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا الإنسان المحسن اللي دائما معروف بإحسانه، معروف بأنه لا يصدر منه العمل الذي في فعلا فيه إساءة إلى أحد من الناس، فصار الإيمان لدى المؤمن ملكة، كما يعبر الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا المؤمن لو خلد في عالم الدنيا ما يتغير، يظل على إيمانه. فعلا تجد بأنه يتكامل ولا ينقص في هذا الجانب. المؤمن هالشكل يتكامل من خلال إيمانه في عالم الدنيا، بينما الكافر لو تخليه إلى خلود في عالم الدنيا وتوفر إلى كل شيء، بالنتيجة أنه يبقى على كفره. خلاص صار الكفر ملكة عنده. هذا اللي صار الكفر عنده ملكة. شلون رايح يتعامل ويا الله عز وجل؟ خب ما عنده قابلية إلى الهداية، بينما المؤمن عند القابلية. ولهذا الله عز وجل يقول عن المؤمن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. فعلا باب الهداية مفتوح، لكن أكو واحد من استفاد مما أعطاه الله عز وجل، فاستفاد من هذه المواسم كموسم شهر رمضان، اتغيرت حياته من حسن إلى أحسن، تكامل بحيث ما طلع من شهر رمضان إلا وكما قلنا في أول الأيام الشريفة أنه ينادى بالعبد يوما يوم بعد شهر رمضان، وينادى به في ليلة العيد: استأنف العمل فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا اللي عنده قابلية إلى الهداية، وهذا اللي تكامل بنفسه. لهذا الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين امتحنوا في عالم الدنيا: بالنتيجة لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. وأما أكو واحد لا، ما يتغير ما يتغير. والعجيب شوف لما يصير الموازين تنقلب، الموازين تنقلب. شلون تنقلب؟ يصير المؤمن كافر والكافر مؤمن. المؤمن يصير كافر والكافر يصير مؤمن. أبو طالب قالوا في ضحضاح من نار. ليش في ضحضاح من نار؟ قال أبو طالب ما استفاد من وجوده وعلاقته ويا رسول الله، ولهذا هو في ضحضاح من نار. إذا أبو طالب في ضحضاح من نار، إذا أبو طالب مو مؤمن، إذن فمن هو المؤمن؟ قالوا أبو سفيان في الجنة، وأبو سفيان من الصحابة الأجلاء. عجيب. أبو سفيان اللي لما يوقف أمام جماعته يقول في جماعته: تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرى، فوالذي يؤمن به أبو سفيان لا توجد لا جنة ولا نار. لا جنة ولا نار. زين، بالنتيجة يصير أبو سفيان شنو؟ مؤمن. وأبو طالب الذي بذل وأعطى وقدم كل ما لديه في سبيل الله ودفاعا عن الحق، وإذا يصير بعيد عن الحق ما يمكن. ولهذا يوقف واحد أمام أمير المؤمنين يقول له: يا علي، أنت بهذه المكانة وأبوك يعذب في النار؟ قال: ما أبي يعذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار. أبي يعذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار. إذا علي اللي يشفع لكل المؤمنين، ها؟ وإذا هو ما يشفع لأبيه، إذا قلنا ولو سلمنا جدلا ما إلى مكانه، فكيف إذا كان أبو طالب هو ذلك الرجل العظيم الذي لم يعرف إلا بإيمانه ولم يعرف إلا بحبه وولائه لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن المشكلة أنه شنه؟ المشكلة هالبغض هاللي ملأ قلوب أولئك جعلهم فعلا يحاربون رسول الله وأهل بيته في كل شيء. حاربوا رسول الله ووقفوا أمام رسول الله بكل ما لديهم، بالنتيجة اللي دافع عن الحق ونصر الحق: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ها؟ يكفي أبو طالب هالمكانة وهالمنزلة، وبأنه أبو لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار، ومن أحبه حظي بخير الدنيا والآخرة، ورحم الله الفقيد السعيد أبو محمد رحمة الأبرار، وأسكنها الله فسيح الجنان، وخلف الله على فاقديها بالخلف الصالح. اقرأوا لروحها الفاتحة. ولهذا يوم اللي وقفت فاطمة أمام أمير المؤمنين، ذكرته بمن؟ ذكرته بأبي طالب: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، مو جاية تعترض عليه، بس تقول له مواساة له، فعلا هالموقف اللي صار منك كما كان من أبي طالب اللي تحمل كل ما تحمل من أجل رسول الله. وإذا بأمير المؤمنين يتحمل كل ما يتحمل، اللي بحيث من طلعوه من دار ملبب بحمائل سيف، وسمعت فاطمة مع ما بها من ألم بما جرى على أمير المؤمنين، خلت خمارها على رأسها وأقبلت تجر أذيال مصيبتها، خلوا عن علي، فوالله إن لم تخلوا عن علي لأدعون ربي. وإذا بأهل المدينة رأوا العذاب تدلى عليهم، وإذا بملك بين السماء والأرض، ملائكة ربي، إن رفعت فاطمة خمارها اقلبوا المدينة عاليها أسفلها. وإذا بسلمان يناديه أمير المؤمنين: عم يا سلمان، قل لفاطمة إن أباك بعث رحمة، لا تكوني عليهم نقمة. وقف أمامها: سيدتي يا ابنة النبي، إن أباك بعث رحمة، لا تكوني عليهم نقمة. التفتت إليه، صاحت: عم يا سلمان، كسروا ضلعي صبار، عم يا سلمان، ألموني على عيني صبار، عم يا سلمان، نبت المسمار في صدري صبار، يريدون قتل علي، ما عن علي صبر يا سلمان، ادقل لا تلومني لو هاجت احزان يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوى، من اللي خذوا حقي ولا راعوا الوصيه، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبراته جريه، ينظر بعين بابنا وجه النيرة، قل لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة، ما قصروا فينا عديمين المروة، جلك ما تدري هالعبيد بياش سقطني المحسين وخلى الجسد نحلى وسيدته أنا ومن عاين تحدار ملبى بقايدينا واسمعت شبل الحسين يصرخ راح أبونا غصب علي طلعت يا علي خافي يذبحونا تتيتم أولادي عقب فارس الفرس ويالي أنا ظليت أدافعهم وظلت يرحموني ما لو علي بصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب ورممتوني خلني أزلزلهم ترى ما بيهم إحسان يا فاطم قلك الكرار روحي وعلى أبوك المصطفى بالدار نوحي صاحت يطلع على الكرار لا تروح روحي هذا جزى المختار من عدهم يا سلمى
نفحات دوت نت
حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين المرحومة المبرورة الحاجة أم محمد اللهم ارحمها برحمتك أسكنها الفسيح من جنتك صب على قبرها شآبيب الرحمة والرضوان إلى روحها وأموات أسلافها وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.